أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحالة الثانية من الحالات التي ذكرها الشهيد الصدر في مبحث تطبيقات علم الإجمالي، وهي الحالة التي يعبر عنها بالاضطرار إلى بعض الأطراف. فهنا يبحث هل يبقى العلم الإجمالي على منجزيته لإحاضة الطرف غير المضطر إليه أم لا. وفي المسألة كما قلنا أو تبحث المسألة من ناحيتين: الناحية الأولى أن يكون الاضطرار إلى طرف معين، وقلنا هذا فيه ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون الاضطرار قبل العلم الإجمالي، وقلنا في هذه الحالة لا إشكال ولا ريب أن الركن الأول يختل، وبالتالي في هذه الحالة لا يكون عندنا علم بجامع التكليف، إذ على فرض أن يكون التكليف في الطرف المضطر إليه فيكون هذا التكليف ساقطا. لماذا؟ لمكان الاضطرار. والصورة الثانية أن يكون الاضطرار بعد العلم الإجمالي. هنا كذلك أمر، قلنا أن العلم الإجمالي يبقى عن المنجزية، فالعلم بجامع التكليف موجود، والوصول أيضا في هذه الحالة تجري ولو كانت جارية قبل عروض الاضطرار، إلا أن الاضطرار في هذه الحالة لا يسقط الوصول عن الجريان. لماذا؟ لأنه قد حدث بعد العلم الإجمالي. فحينئذ غاية الأمر أن أحد الأطراف قد انتهى أمده والثاني يبقى مستمرا، ومرد هذا إلى الفرد المردد ما بين الطويل والقصير، أو العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل. الصورة الثالثة التي بقيت من الناحية الأولى، وهي أن يكون الاضطرار قبل العلم، قبل العلم الإجمالي، فهو عند الصباح أو الساعة العاشرة، لنفترض الساعة العاشرة صباحا اضطر إلى أكل اللحم الأبيض، ولكن عند الساعة الثانية عشر عندما أراد أن يأكل من هذا اللحم علم بأن هناك لحم ميت، يعني هذان اللحمان الموجودان أمامه قد تنجس فعلا أحدهما. وين؟ صباحا. يعني ترعد اضطرار علم إجمالي بنجاسة أحدهما، ولكن زمن حصول النجاسة ليست مقارنة لزمن العلم، بل قبله، قبل زمن الاضطرار. يعني عند الساعة الثانية عشر علم بحرمة أحد اللحمين أو بنجاسة أحد المائعين، وين؟ صباحا. يعني صار عنده علم أنه عند الفجر قد وقعت قطرة دم مثلا أو بول في أحد الإناءين، أو صار عنده علم أن اختلط اللحم المذكى باللحم غير المذكى عند الصباح. فزمن المعلوم متقدم على الاضطرار، وزمن العلم متأخر عن الاضطرار. فالاضطرار وسط ما بين زمن العلم، يعني زمن المعلوم بالعلم الإجمالي، وزمن نفس العلم. هنا أيضا وقع البحث، هل ترى هذا العلم الإجمالي يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ بحسب الصورتين السابقتين كنا نقول العلم بجامع التكليف غير موجود. ففي الصورة الأولى الذي كان كنا نقول أن العلم متأخر، أو عفوا كنا نقول العلم متأخر عن الاضطرار، قلنا نحن في هذه الحالة لا علم بجامع التكليف، إذ على تقدير أن يكون التكليف في الطرف المضطر إليه فهو ساقط لا إشكال ولا ريب في ذلك. وفي الصورة الثانية كنا نقول إذا كان الاضطرار حاصل بعد العلم فالعلم بجامع التكليف موجود. هنا أيضا العلم بجامع التكليف موجود. لماذا؟ لأنه عندما نصل إلى الساعة الثانية عشر سوف يحصل عنده علم إجمالي. لماذا؟ بدجاسة أحد الإناءين، وين؟ صباحا، يعني قبل حصول الاضطرار. فهو قبل حصول الاضطرار يعلم علما إجماليا، صار يعلم علما إجماليا بماذا؟ بحرمة أحدهما. فالعلم بجامع التكليف يكون موجودا. غاية الأمر ماذا حصل عندي؟ أنه عندما جاءت الساعة العاشرة التي هي زمن الاضطرار، هنا في هذه الحالة أحد الأطراف المعين قد انتهى أمده بالاضطرار، صحيح؟ فانتهى أمده بالاضطرار، فانتهاء الأمد بالاضطرار يعني وصار كأنه المعلوم بالإجمال متقسم على الاضطرار، وقلنا هذه الحالة تكون من باب ماذا؟ من باب الفرض الطويل والفرض القصير. إلا أن المشكلة ليست من هذه الناحية، يعني حتى لو كان عندي العلم بجامع التكليف موجود، يعني الركن الأول ليس بمختل باطل، إلا أنه يوجد عندي مشكلة أخرى، وهي هذه المشكلة هي عدم تعارض الأدلة، عدم تعارض الأصول. ليش؟ لأنه حسب الفرض صحيح عنده علم بجامع التكليف، إلا أنه عندما يصل إلى زمان الاضطرار فيقينا الطرف المضطر إليه ليس مجرى للأصل، إذ أنه جائز حتى على فرض أنه يعلم تفصيلا أنه هو المحرم. قلنا لأن الأحكام الشرعية والحرمات مقيدة بماذا؟ بمثل نجاسة هذا الإناء مع عدم الاضطرار إليه، مقيدة بأن يكون هذا ميتة مع عدم الاضطرار إليه، فمع وجود الاضطرار ينتفي الموضوع، موضوع الحرمة ينتفي. فهنا لذلك حتى مع العلم التفصيلي بأنها مثلا اللحم الأحمر أو الإناء الأحمر هو المتنجس، فحينئذ لمكان الاضطرار ولقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإنه يجوز ارتكابه وحلال بلا شك. فإذا كان كذلك فلا مجرى للأصل. يأتي للطرف الثاني مشكوك الحرمة أو مشكوك النجاسة فنتمسك بالأصل الترخيصي، فلا تتعارض الأصول فيما بينها فيختل الركن الثالث. واضح؟ نعم. قد يأتي الشخص ويقول ولكن هنا في هذه الحالة جامع التكليف موجود. صحيح جامع التكليف موجود، إلا أنه عندما نصل إلى زمان العلم الإجمالي، هو الآن قبل العلم الإجمالي الجامع التكليف كان موجودا، في زمان العلم الإجمالي لا يكون هذا العلم الإجمالي مؤثر. لماذا؟ إذ لا تتعارض الأصول، فلا معنى للإصرار على أن جامع التكليف موجود فلا بد أن يكون العلم الإجمالي أيضا ثابتا ومنجزا. لا، نقول نحن قلنا أن هذه الأركان أي ركن من هذه الأركان قد اختل يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. في هذه الصورة يوجد عندي علم بجامع التكليف ويستمر العلم بجامع التكليف حتى بعد الاضطرار، يعني حتى بعد الاضطرار ولو كان من باب استصحاب، حتى لو شككنا أنه بعد حصول الاضطرار أشك أنا هل هناك جامع للتكليف أم لا، ممكن يعني على فرض أنه أجرينا الاستصحاب مع كونه هنا جاريا فنستصحب جامع التكليف من قبل الاضطرار إلى بعد الاضطرار، ولكن هذا لا أثر له. لماذا؟ لأنه عندما نستصحبه إلى زمن العلم الإجمالي، نصل إلى زمن العلم الإجمالي نرى أن هذا العلم الإجمالي بعض أطرافه ليس مجرى للأصل، والطرف الآخر يكون مجرى للأصل فيختل الركن الثالث. فيصير عندي أنه في الصورة الأولى الذي يكون الاضطرار قبل العلم الإجمالي يسقط العلم الإجمالي لانتفاء وانعدام الركن الأول وهو العلم بجامع التكليف. في الصورة الثانية أن يكون العلم قبل الاضطرار، هنا يكون المورد من العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل، فيبقى العلم الإجمالي على منجزيته بلحاظ الطرف الطويل. في الصورة الثالثة التي يكون الاضطرار متقدما على العلم الإجمالي ولكن زمان المعلوم بالإجمال متقدم على الاضطرار، وهنا ولو كان العلم بجامع التكليف موجود أي ركن الأول متحقق، إلا أنه لا تعارض بين الأصول، إذا الطرف المضطر إليه ليس موردا لجريان الأصل فيجري الأصل في الطرف الثاني بلا معارض، فيختل الركن الثالث ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وبالتالي في هذه الحال يرتكب الإناء الأول للاضطرار ويرتكب الإناء الثاني لأصل الترخيص الجاري. بقي عنا في الأخير أنه كل بحثنا مصاب حول الاضطرار، والاضطرار هو مسقط للتكليف، ولكن نحن نعلم أن هناك مسقطات أخرى للتكليف كالتلف مثلا حتى كالامتثال مسقط للتكليف ولو على بعض الآراء، فهنا في هذه الحالة يا هل ترى هل الحكم يختلف باختلاف أنواع المسقطات؟ يعني كنا في سورة الاضطرار بينا هذه التفصيل، هل يا هل ترى في سورة التلف مثلا أو في سورة عروض الامتثال وهو التطهير مثلا تطهير بعض الأواني، هل ترى أيضا يأتي نفس الكلام؟ يقول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لا فرق في المسقطات من هذه الناحية، فسواء كان المسقط للتكليف هو الاضطرار أو التلف أو حصول الطهارة أو أي شيء آخر من المسقطات فإن الكلام هو الكلام، فيفصل ما بين عروض المسقط ما قبل العلم الإجمالي أم بعده، فإذا كان التلف قبله مثلا لو ضربنا مثال كما لو كان يعلم علما إجماليا أو لا وجد عنده إناءان تلف أحدهما، تلف الإناء المعين اللي هو الذي مثلا أحمر، بعد أن تلف حصل عنده علم إجمالي بأن أحد الإناءين الذي تلف أحدهما كان متنجسا ولا يدري هل هو الثالث أم الباقي، هنا لا إشكال أيضا أن العلم الإجمالي يسقط على المنجزية لاختلال الركن الأول، إذ لا علم بجامع التكليف، إذ لعل التكليف منحصر وين؟ في الإناء الثالث، فينتفي ويجري الأصل المؤمن بلحاظ الطرف الثاني بلا محذور. وأو كان لا من باب بعد العلم الإجمالي، علمت إجمالا بأن أحد الإناءين قد تنجس فتنجز علي العلم الإجمالي حسب الفرق، ولكن عرض التلف بأن تلف أحدهما، هل يجوز ارتكاب الطرف الثاني؟ لا يجوز ارتكاب الطرف الثاني. لماذا؟ لأن تلف أحد الأواني في هذه الحالة لا يجعل الإناء الثاني خارجا من تحت دائرة العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي يبقى على منجزيته بلحاظ. نعم غاية الآن أن هذا الطرف الأول قد انتهى أمده بتلفه، فيبقى الطرف الثاني الممتد في عمود الزمان طرفا من أطراف العلم الإجمالي، ويبقى العلم الإجمالي على منجزيته. وأيضا كذلك الأمر في الصورة الثالثة التي يكون فيها التلف قبل العلم الإجمالي ولكن زمان المعلوم قبل الاضطرار، الكلام هو الكلام. لذلك قال وقد يفترض هذه الصورة الثالثة من أو النحو الثالث من الصورة الأولى، وقد يفترض الاضطرار قبل العلم الإجمالي كالصورة الأولى، ولكنه أي من الاضطرار متأخر عن زمان النجاسة المعلومة، فالنجاسة قد سبقت الاضطرار زمانا ولكن العلم بها، يعني حدوث النجاسة كان متقدم على الاضطرار ولكن العلم بالنجاسة كان متأخر عن الاضطرار، كما إذا اضطر ظهرا إلى تناول أحد الطعامين ثم علم، لا أثر العلم الإجمالي بعد الاضطرار، قبل أن يتناول أن أحدهما تنجس صباحا، فزمان النجاسة وحدوثها قبل الاضطرار. وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود باعتبار أنه صحيح زمان العلم متأخر، يعني زمان العلم الإجمالي متأخر عن الاضطرار، إلا أنه في الساعة الثانية عشر مثلا عندما حصل عنده العلم الإجمالي، علمه الإجمالي مردد ما بين طرفين، ما هما؟ الطرف الأول الذي علم بنجاسته، يعني بين الطرفين الأولين الذي علم بنجاسة أحدهما صباحا، فالعلم الإجمالي متعلق بمن هو؟ الطرف الأول والطرف الثاني. هذا زمان العلم لا يؤثر شيء في الواقع وهو نجاسة أحدهما، فيكون التكليف على كل تقدير موجود. نعم غاية الأمر الاضطرار يرفع التكليف عن أحد الأطراف، والركن الأول محفوظ ولكن الركن الثالث غير محفوظ. لماذا؟ لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار هنا فقد انتهى أمده ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلا، إذ البراءة أخذ في موضوعها الشك في الحلية مثلا، ولا مفروض أن هذا عنده شك في الحلية لمكان الاضطرار؟ أقول لا، بل هنا يعلم بأنه حتى لو كان نجس كان نجسا واقعا فأنه يجوز له الارتكاب. فبالتالي في هذه الحال ليس مجرى للأصل ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلا، إذ أنه يجوز ارتكابه على كل حال، فيكون جريان البراءة من باب تحصيل الحاصل وتكون لغوان. فحينئذ إذا لا معنى لجريان الأصل في هذا الطرف المضطر إليه فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض، فيختل الركن الثالث الذي قائم على التعارض على جريان الأصول في جميع الأطراف وعلى تعارضها حتى يكون العلم الإجمالي باقٍ على المنجزية. والحال أنه هنا يجري الأصل في بعض الأطراف دون بعض فيختل هذا الركن. ويضطرد ما ذكرناه من هذا التفصيل في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء، فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بتروي المسقطات المذكورة بعده، أي إذا كان المسقط بعد العلم الإجمالي ويسقط عن المنجزية بتروها مقارنة للعلم الإجمالي أو قبله، فإن هنا في هذه الحالة مقارنة إشارة لمن؟ يعني إشارة إلى هذه الحالة الذي اضطر فيها وعندما بادر إلى الآكل علم بنجاسة أحدهما. هنا أيضا هذه الصورة يعني صورة المقارنة بين العلم الإجمالي وبين الاضطرار التي في هذه الحالة هي أعام، ما بين أن يكون زمان العلم بالنجاسة صابر أو مقارن، فهذه المقارنة يعني تجمع صورتين. الصورة الأخيرة نستطيع نحن نقول هكذا تجمع الصورة الأخيرة وتجمع صورة أخرى لم تذكر، وهي أن يكون العلم الإجمالي مقارن للاضطرار ولا يكون زمان النجاسة مقارن. هذه أيضا لا يكون فيها العلم الإجمالي يكون العفو يكون لا يكون فيها العلم الإجمالي منجزا عليكم السلام، فلا يكون العلم الإجمالي في هذه الحالة منجز. هذا تمام الكلام في السورة الأولى، وهي أن يكون الاضطرار إلى معين. صبحكم الله بالخير. أما السورة الثانية وهي أن يكون الاضطرار لا إلى معين بل كل من الطرفين يكون محققا لغرضه ولهدفه، يعني هذا الاضطرار الذي وجد يمكن دفعه بأي واحد من الطرفين. هنا في هذه الحالة هل ترى يبقى العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ الطرف الآخر أم لا؟ نحن نعلم أن البحث هنا بحث عن ماذا؟ عن طرف الآخر هل يجوز ارتكابه أم لا؟ يعني البحث عن أنه هل الموافقة القطعية واجبة أو ليست بواجبة؟ لا إشكال ولا ريب بأن الموافقة القطعية ساقطة في المقام. لماذا؟ لأن نفرض أنه مضطر، يعني أحد الأطراف يقينا يجوز ارتكابه لا إشكال ولا ريب، لأنه كما قلنا رفع عن أمة ما اضطروا إليه، فالموافقة القطعية ساقطة في هذه الصورة. إلا أن البحث كل البحث أنه هل أيضا تسقط المخالفة القطعية حرمة المخالفة القطعية أم لا؟ يعني ما معنى؟ يعني هل يجوز ارتكاب الطرف الثاني أيضا بحيث تتحقق المخالفة القطعية غير الأمر أنها ليست بحرام أم لا؟ هنا هذا البحث، ولا داعي هنا إلى ماذا؟ إلى تقسيم الذي تقدم عندنا ونقول حينئذ أن العلم الإجمالي هل هو متقدم أو ليس بمتقدم، مقارن أو ليس بمقارن. إذ على كل الأحوال في هذه الحالة هذا الطرف يعني أي طرف من الأطراف يدفع من؟ يدفع الاضطرار، يعني يدفع هذا المسقط للحكم. فإذا كان كذلك فلا داعي حينئذ لماذا؟ حتى نقول أنه هل الاضطرار كان قبل العلم الإجمالي أم الاضطرار كان بعد العلم الإجمالي. فعلى كل حال جامع التكليف هل هو موجود أو ليس بموجود هذا الذي سننظره، ولكن لا داعي إلى هذا التقسيم في المقام. هنا في هذه الحال وقع الخلاف أنه هل تسقط المخالفة القطعية أو لا. فبعضهم قال في هذه الحالة أنه نعم تجوز المخالفة القطعية. لماذا تجوز المخالفة القطعية؟ باعتبار أنه الطرف الذي هو اختاره هو طبعا يعني يقولون أنه مختار المحقق الخراساني صاحب الكفاية يقول أنه لماذا طبعا قبل أن نبين ما ذكره الشهيد الصدر ولكن بهذه العبارة يقول هو صحيح أنه يوجد عندي طرفان وكل طرف من هذين الطرفين يكون دافعا للاعتراف إلا واحتمال يعني جامع التكليف موجود صحيح يحتمل أن يكون التكليف هنا ويحتمل أن يكون التكليف هنا ولكن بمجرد أن يريد أن يرتكب الإناء بعد أن يختار اخترت الإناء الأول مثلا يقول حينئذ ينطبق المعلوم بالإجمالي عليه فإذا انطبق عليه فحينئذ الاضطرار يرفع الحرمة فإذا ارتفعت الحرمة من هذه الناحية يقول من هذه الناحية نجري الصلاة البراءة. واضح؟ هذا ملخص البسيط لكلامه ولكن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أراد أن يصير برهان المحقق الخراساني على جواز المخالفة القطعية كما جاز ترك الموافقة القطعية ببيان مؤلف من ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه العلم الإجمالي علة بحسب بحسب المبنى العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية هذه المقدمة الأولى. هذا برهان الأخوان الخراساني والمقدمة الأولى العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية واحد. ثانيا بحسب الاضطرار الموافقة القطعية سقط الموافقة القطعية سقطت بسبب الاضطرار. ثلاثة إذا سقط المعلوم كشف إذا كان سقط المعلوم سقطت علته التامة لاستحالة انتفاء المعلول مع بقاء علته التامة. إذا النتيجة يطلع لنا أن العلم الإجمالي سقط عن المنجزية وبالتالي يجوز ارتكاب الطرف الثاني وهذا معنى جواز المخالفة القطعية. هو بنظره الآن يقول أن العلم الإجمالي هو علة تامة للموافقة القطعية والموافقة القطعية بسبب الاضطرار سقطت سقطت بسبب الاضطرار يعني لم تعد واجبة. فإذا سقطت الموافقة القطعية يعني سقط المعلول فلا بد أن تسقط العلة لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة. فيا هل ترى هل إذا بقيت العلة التامة ينتفي المعلول؟ هذا مستحيل، هذا تفكيركم بين العلة والمعلول. فبسقوط المعلول تسقط العلة يعني سقوط المعلول يكون كاشفا عن سقوط العلة التامة والعلة التامة حسب الفرض هي العلم الإجمالي، فيسقط العلم الإجمالي حينئذ عن المنجزية. فإذا سقط عن المنجزية أصبح المانع الذي كان يمنع من جريان الأصل في الطرف الثاني منتفل، فيؤثر المقتضي أثره، وبالتالي في هذه الحالة الطرف الثاني يكون مجرى للأصل المؤمن. هذا برهان المحقق الخراساني. نعم قلنا نحن أنه في رأي آخر يقول لا، بعدم جواز المخالفة القطعية، وأن الاضطرار في هذه الحالة غاية ما يكون أنه مبيح لارتكاب الإناء المضطر إليه. أما الطرف الثاني فهذا طرف من أطراف العلم الإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي على منجزته بلحاظه. الجواب واضح. أولا نقاش فين؟ نقدم الأولى، هل نحن من القائلين بأن العلم الإجمالي علة لوجوب العلة تامة؟ لا، تقدم عندنا سابقا أن لا دليل على العلية التامة للعلم الإجمالي بالنسبة للموافقة القطعية، بل نحن من القائلين بالاقتضاء. هذه المقدمة الأولى راح. نعم إيه على مسلك العراقي ممكن، فناقشنا بالمقدمة الأولى، ولكن على فرض أن المقدمة الأولى قد انتهت، يعني سلم نكون سنسلمهم، يكون النقاش أخر أنه الموافقة القطعية سقطت بسبب الاضطرار. هذا الذي نقوله، إذا سقطت بسبب الاضطرار استنتج هنا المحقق الخراساني أن العلم الإجمالي سقط عن الاعتبار والمنجزي. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة وبالتالي جازت المخالفة القطعية، إذ العلم الإجمالي لم تتعارض فيه الأصول. الشهيد الصدر ماذا يقول له؟ يقول له صحيح الموافقة القطعية سقطت بسبب الاضطرار، ولكن هذا لا دخل له بأصل منجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي حتى الفرق ماذا نقول نحن؟ العلم الإجمالي مع وجود هذا الإناء ووجود هذا الإناء الثاني يشكل مانعا من جريان الأصل المرخص، صحيح؟ فالعلم الإجمالي يكون مانعا من جريان الأصل المرخص. فإذا كان مانعا من جريان الأصل المرخص فنأتي نحن ونقول يا هل ترى في مقامنا الاضطرار هل هو أصل مرخص؟ ليس أصل مرخص من الاضطرار، فالاضطرار ليس من باب الأصول، الاضطرار من باب الأمارات الحاكمة، لأنه ماذا نقول نحن رؤية عنهم التي ما لا يعلمون، هذا أمارة وليس بأصل. نعم هي دليل على الأصل، فنحن نتمسك بدليل هو دليل رؤية عنهم التي ما لا يعلمون. فحينئذ في هذه الحالة صحيح العلم الإجمالي يكون مانعا عن جريان الأصول، ولكن يا ترى هل يمنع من سقوط التكليف من ناحية الاضطرار، يعني من ناحية العجز من طرف آخر غير الأصول؟ بعبارة أخرى العلم الإجمالي كما يقول المحقق الخراساني، يقول المحقق الخراساني أنه ماذا؟ بعد الاضطرار إلى هذا الطرف لا مجال لتعارض الأصول هنا. لماذا؟ لأن باعتبار أن هنا الأصل جاري بلا معارض، جاري بلا معارض، صحيح؟ جاري بلا معارض. فيقول في هذه الحالة فيكون المانع من العلم مانع من جريان الأصل قد انتفى، فإذا انتفى مانعنا في هذه الحالة فيجري بلا معارض. يقول له السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه، يقول إن السبب في جواز ارتكاب هذا البناء من هو؟ هو الاضطرار وليس هو الأصل المرخص. فمن هنا الأصل المرخص يبقى جاريا هنا، يعني العلم الإجمالي يبقى على منجزيته، يعني تبقى الأطراف متعارضة فيما بينها،
إذ العلم الإجمالي فقط يمنع من الوصول، لا يمنع من أمارة مثلا، أو يمنع من شيء آخر مبيح للارتكاب. فعليه العلم الإجمالي يبقى مانعا من جريان الأصل هنا، ويبقى مانعا من جريان الأصل هنا بعد طبعا الإيمان بعلية العلم الإجمالي. يمنع من جريان الأصل هنا ويمنع من جريان الأصل هنا، فيتنجد العلم الإجمالي ويجب الاجتناب عن هذا، ويجب الاجتناب عن هذا. غاية ما هناك أن هذا طرأ عليه طارئ، وهذا الطارئ رفع التكليف عنه، هذا هو الإحراج. ورفع التكليف عن هذا الإناء لا يلازم رفع التكليف عن هذا الإناء، لأن التكليف هنا أيضا محتمل ولا مؤمن منه، فلا يجوز لا يعني ممكن نحن نشبهها بفرض الطويل وفرض القصير ممكن، ولكن هي في هذا البيان أن هنا التكليف موجود، احتمال التكليف موجود، وهنا احتمال التكليف موجود. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي حسب الفرض قد نجد كلا الأمرين. غاية الأمر أنه طرأ على أحدهما طارئ، وحسب الفرض أن اختارت هذا مثلا فقد طرأ عليه طارئ، إذا طرأ على هذا الأمر طارئ رفع التكليف فيه، ولكن هنا هل يرفع التكليف؟ بل يرفع التكليف. لا ملازمة ما بين طريان الاضطرار على تكليف وبين تكليف آخر.
لذلك يقول: وأما الصورة الثانية فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض، هذا لا إشكال، وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية، أي يعني جواز ارتكاب الطرف الثاني الذي لم يختاره المكلف، فقد يقال بجوازها كما هو ظاهر محقق الخراساني حسب ما موجود في الكفاية. وبرهان ذلك يتكون مما يلي: أولا، أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. المقدمة الثانية، أن المعلول هنا ساقط بسبب الاضطرار. ثالثا، يستحيل سقوط المعلول من دون سقوط العلة، فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف، وذلك بارتفاع أصل التكليف. فلا تكليف مع الاضطرار المفروض وبعد ارتفاعه، وإن كان التكليف محتمل في الطرف الآخر، لأنه التكليف بهذا الطرف الذي اخترته بسبب الاضطرار، فحينئذ لا إشكال والريب أنه يرتفع. الطرف الثاني يبقى محتمل التكليف، ولكن نحن نعلم بأن محتمل التكليف في هذه الحالة مجرى لأصالة البراءة، ولا مانع يمنع من جريان أصالة البراءة، ولكن حينئذ احتمال بدوي مؤمن عنه بالأصل، إذ الذي كان يمنع منه هو العلم الإجمالي وقد سقط حسب الفرض. والجواب عن ذلك: أولا، بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية، بل نحن نقول بالاقتضاء، إذ لم يثبت عندنا دليل على العلية كما تقدم. هذه أولا. ثانيا، بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلية المذكورة. لماذا؟ يقول: لأن المقصود منها عدم المقصود من ماذا؟ من علية العلم الإجمالي. ما معنى؟ يعني مانعية العلم الإجمالي لجريان الأصول المؤمنة والمرخصة، وهذا باطل في المقام. نعم، الاضطرار والعجز شيء آخر ليس له دخالة في الأصول، لأن المقصود منها أي من العلية التامة عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، إذ العلم الإجمالي الذي هو علة تامة مانع من ذلك، بل هو بيان تام، لأن الوصول بالعلم تام، ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز. كما قلنا، طرأ العجز وطرأ الاضطرار أو طرأ التلف أو مشاكل ذلك من المسقطات على أحدهما، وسقوطه أحدهما لا يعني سقوط الآخر، ولا يعني أن العلم الإجمالي سقط عن المنجزية وسقط عن العلية التامة كما هو المفروض في حالة الاضطرار. ثالثا، سلمنا أولا بالمقدمة الأولى وقلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة، وسلمنا بالمقدمة الثانية وأن الموافقة القطعية سقطت بسبب الاضطرار. ثالثا، إذا سقط المعلول سقطت علته التامة، هذه ناقشناها، الثانية ما ناقشناها، يعني النقاش الثاني مرتبط بالمقدمة الثالثة أن المعلول ولو سقط إلا أن العلم الإجمالي لا يسقط. ثالثا، لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث، يا هل ترى هل ينتج كما ذهب إليه المحقق الخراساني وأن العلم الإجمالي سوف يسقط، وبالتالي في هذه الحالة لا علم إجمالي في المقام فلا تكليف؟ يقول له في هذه الحالة لا. لماذا؟ هذه جدا مهمة، يعني
لعله من خلال التقريرات فقط يتضح، وإلا من خلال ما ذكر هنا قد لا يتضح بشكل مطلوب. المحقق الخراساني النتيجة التي وصل إليها ما هي؟ سقوط العلم الإجمالي بالتكليف، هذه النتيجة. حصل من وجود في أخذ الشيء في الصدر، يقول هنا في هذه الحالة من أين نتجت المشكلة؟ نريد نحن نعالج مشكلة، وهي أنه عندما نقول اضطرنا إلى أحد الأطراف هكذا، يوجد عندي طرف ويوجد عندي طرف آخر ويوجد عندي علم إجمالي، المشكلة جاءت من خلال أنه إذا اضطر إلى هذا الطرف أو اختار هذا الطرف فيجوز ارتكابه، يجوز ارتكابه لمن؟ يعني للطرف، ارتكاب الطرف المضطر إليه. طبعا التنقيم دائما بحسب الاختيار، لأنه كلا الطرفين يدفع الاضطرار بحسب الاختيار. يجوز ارتكاب الطرف المضطر إليه مطلقا، سواء ارتكب الطرف الثاني أم لم يرتكب. هل ينتج علي عنها ماذا؟ يجوز ارتكاب حلية أو إباحة، تنعبر إباحة أو حلية مطلقة. ثانيا، لا يجوز ارتكابه، إذا قلنا لا يجوز ارتكاب الطرف الثاني على جواز ارتكاب الطرف الثاني أو الأول، لا فرق بينهما مطلقا، سواء ارتكب الطرف الثاني أم لا. ينتج عنه ماذا؟ حرمة مطلقة. لاحظين المنشأ من هو؟ المنشأ هو الإطلاق. المحقق الخراساني ماذا قال؟ بعد أن يختار المكلف الطرف الأول مثلا حسب الفرض، فهنا أبيح له هذا الطرف سواء ارتكب الطرف الثاني أو لم يرتكب الطرف الثاني، وهذا سوف يؤدي بحسب الفرض إلى الوقوع في المخالفة القطعية، وبنظره لا مانع من هذا الوقوع في المخالفة القطعية، إذ المخالفة القطعية محرمة بسبب العلم الإجمالي، وقد سقط العلم الإجمالي عن المنجزية. فسقط عن المؤصل، ليس فقط عن المنجزية، يعني لا علم إجمالي في المقام، صحيح؟ فيتبين عندي أن المشكلة كل المشكلة في القول بجواز المخالفة القطعية أو بحرمة المخالفة القطعية هنا ماذا؟ هو الإطلاق في هذا الدليل، يعني في إباحة، إباحة الارتكاب للطرف أو عدم الإباحة. فيقول الشيخ الصدر فسقوط العلم إجمالي بالتكليف رأساً نكون بالأساس رأساً لو آمنا بهذه النتيجة سوف نصل إلى ما وصل إليه المحقق الخراساني وهو جواز الارتكاب مطلقا، إلا أنه في هذه الحالة قسم عند المطالبة الضرورات قسم بقدرها، ولا معنى لرفع اليد عن العلم الإجمالي رأسا طالما نحن قادرين على أن على أن نقول نحل المشكلة من زاوية أخرى، وهي أن نقيد الإطلاق، يعني عندما يفترض المكلف إلى أحد الطرفين لا نقول له يجوز لك ارتكاب هذا الطرف مطلقا، بل نقيده يجوز لك ارتكاب هذا الطرف بشرط، وما هو؟ أن لا ترتكب الطرف الثاني. والطرف الثاني يجوز ارتكابه إذا لم ترتكب الطرف الأول، وهذا معنى أن العلم الإجمالي سقط عن المنهجية من رأس أو سقط عن من رأس أم لا؟ لا، لا يعني ذلك. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة صار عندي بمجرد أن أختار، نحن نتبع الأخوان، بمجرد أن أختار الطرف الأول مثلا كمضطرب إليه، الطرف الثاني يبقى محرما، يعني يبقى العلم الإجمالي على منهجيته بلحاظه. فلا يسقط العلم الإجمالي من رأس، وذلك لبركة التقييد الدليل إلى اللي هو يقول المضطر إليه يجوز ارتكابه مطلقا سواء نقيم طرف الآخر أو لم نقيد هذا الدليل بصورة، وهي أنه يجوز ذلك إذا ماذا؟ لم يرتكب الطرف الثاني، وكذلك الأمر بلحاظ الطرف الثاني. فنقيد إطلاق الدليل وتقييد إطلاق الدليل لا يسقط العلم الإجمالي من رأس، بل يبقى العلم الإجمالي بلحاظ الطرف الآخر.
فلذلك لا مبرر للنتيجة التي وصل إليها المحقق الخراساني، بل نستطيع أن نصل إلى نتيجة أخرى، هذه النتيجة الأخرى تنسجم مع بقاء العلم الإجمالي وبالتالي مع عدم جواز المخالفة القطعية. يقول لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم، لا في هذه الحالة تقول بسكوته، على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية كما ذكر محقق الخراساني. كيف؟ لأنه رغم الواقع لو أردنا أن نؤمن، يعني بناء على ما تقدم عندنا، لو أردنا أن نؤمن بالعلية التامة وبسقوط الموافقة القطعية التي لا أشكال فيها، وبالمقدمة الثالثة أن المعلول إذا سقط كاشف ذلك عن سقوط علته، هذه مقدمات إذا سلمنا فيها كيف تختلف النتيجة؟ واقعا لابد من السؤال. هنا يقول وذلك يحصل، يعني الدغدغة وين صار؟ بالنتيجة، ولم يكن الدغدغة بالمقدمات. فالنتيجة هي هذا، إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم، هذا التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين بسبب الاضطرار إذن في ترك الموافقة القطعية، بل لا بد من ترك الطرف الآخر حتى لا تتحقق أيضا المخالفة القطعية. وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالة واحدة، يعني إطلاق التكليف أي تكليف؟ الذي يجوز لي ارتكاب الطرف أو يحرم لي ارتكاب الطرف. نحن قلنا الطرف إليه بحسب الاختيار أو الطرف الثاني، في أي طرف كان التكليف لا بأس، سواء كان التكليف تكليفا تحريميا أم كان التكليف تكليفا ماذا؟ وجوبيا أو ترخيصيا. لذلك طرحنا قضيتين فقط، يعني يجوز ارتكاب الطرف المضطر إليه بحسب الاختيار مطلقا، هذا هذا دليل ما يعني حتى لو نحن
هنا كل شلنا هذه الطرف المضطرب إليه يجوز حتى لو شلنا الطرف المضطرب إليه يجوز ارتكاب الطرف الأول مثلا الطرف الأول مضطرب لا يجوز عدم جواز ارتكاب الطرف الأول فيما مضطرب هنا تكليف بالجواز مثلا هنا تكليف بالتحليل لا فرض هنا التكليف بالجواز او بالوجوب يكون منصبا على الطرف الاول سواء ارتكب الطرف الثاني ام لا والتكليف بالتحليل يكون منصبا على الطرف الاول او الثاني لا فرض سواء ارتكب الطرف الاخر ام لا فهنا التكليف دائما المشكلة تأتي من وين؟ من غض النظر عن الطرف المقابل فهذه الذي سوف يؤدي عندنا إلى ما ذكره المعاصر لأهر أن التكليف عندما يقول لي هناك تكليف وين موجود هذا التكليف؟ في الطرف الأول وهذا الطرف الأول يعني لا يجوز ارتكابه سواء ارتكبت الطرف الثاني أم لا يأتي هنا لنا الاضطرار يرفع هذا التكليف عندما رفع هذا التكليف بماذا رفعه حتى الكلام المحقق الخراساني رفعه فيه من نقصه يعني حتى بمن حتى بإطلاقه لم يرفع الإطلاق رفع تقدمت عند هذه الإشارة طابقة صحيح عندما جاء المحقق العراقي ناقش المشهور ماذا قال أنه بعد أن قلنا بأن الأصول لا يمكن تشغيل هذا الطلب هناك وكذا قلنا الخارج تجري الأصول وتتصافح قال له المحقق العراقي لماذا؟ المشكلة جاءت من التمسك بإطلاق الدليل فنرفع لنا عن إطلاق الدليل ما بقال أصل الدليل أصل التكليف هنا بحسب كلام المحقق الخراساني قد سقط لماذا بمكان الاضطرار؟ يأتي الشيخ الخضر يقول له لماذا نسقط أصل التكليف؟ بمن بالاضطرار نحن نرفع يد عن ماذا؟ عن الاطلاق فقط لا نرفع يد عن اصل دليل التكليف بل عن اطلاق دليل التكليف فهو هذه النقطه المهمه
فلذلك يقول وذلك يحصل برفع اليد عن اطلاق التكليف لحاله واحده وما هي هذه الحاله؟ وهي حاله تناول الطعام المحرم يعني هذا التكليف الموجود الآن عندما يكون هذا التكليف موجود فلا يجوز ارتكابه إلا إذا اضطررت هنا في هذه الحالة ماذا فعلنا؟ لم نسقط التكليف بل في هذه الحالة أخذنا حالة من حالات التكليف يعني يبقى التكليف موجودا إلا أن حالة المضطرب إليه لا تكليف فيها بالخصوص وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر مع ثبوته أي ثبوت التكليف في حالة تناول كلا الطعامين وهذا عبارة أخرى عن ماذا؟ عن تقييد دليل الإطلاق يعني دليل التكليف العقل فإطلاق دليل التكليف يقيد حينئذ بأن الذي يخرج عن هذا الدليل التكليف من هو؟ حالة الاضطرار أما الحالات الأخرى التي يكون شامل لها التكليف ففي هذه الحالة لا معنى لرفع اليد عنها بل يبقى الدليل موجود فلماذا تريد أن ترفع اليد عن أصل الدليل لمكان الاضطرار الاضطرار غاية الأمر ماذا يقول لي؟ يقول لي الاضطرار يجوز لك ارتكاب هذا الطرف أنا مضطرا إلى هذا الطرف فيجوز ارتكابه الأول الأمر ماذا يوجد عندي؟ تكليف شامل لكلا الطرفين صحيح شامل لكلا الطرفين فهنا في هذه الحالة أقيد هذا الإطلاق وأقول أنه يجوز ترك التكليف أو يجب ترك التكليف بلحاظ الطرف المضطر إليه أما الطرف الثاني هل يجوز ارتكابه؟ لا يجوز ارتكابه إذا لم هنا في هذه الحالة يعني لا يجوز ارتكابه إذا كان الطرف الأول ما زال باقيا على ما هو عليه فلذلك يبقى التكليف بالتحريم إذا كان عندي تحريم يبقى التكليف بالتحريم لكلا الطرفين ثابتا والاضطرار أخرج بعض للأفراد واللي هو الطرف المضطر إليه، فيبقى الآخر على ما هو عليه. فلذلك يقول: وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر، فهنا لا تكليف في هذه الصورة، مع ثبوت التكليف الذي هو مقتضاه التحريم مثلا في حالة تناول كلا الطعامين، فيكون هنا في هذه الحالة التكليف سقوط التكليف، يكون سقوط التكليف مشروطا بماذا؟ مشروطا بحالة وهي أن يكون مضطر إليه مع عدم تناول الطرف الآخر. فمع هذا الافتراض، إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا أحد الطعامين، هنا في هذه الحالة يأتي ونقول: هل سقطت الموافقة القطعية؟ أنت أيها المحقق الخراساني بنيت كل بنائك على هذه المسألة. نحن نريد أن نقول: الموافقة القطعية لا تعني دائما الاتيان بكلا الطرفين. هذا الذي يريد أن نصل إليه شهيد الصدر. شهيد الصدر يريد أن يقول: الموافقة القطعية في مقامنا، في مقام الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، ليست دائما تتحقق بالاتيان بكلا الطرفين، بل بحسب ما هو يدل عليه الدليل، وحسب الفرض دليل التكليف شامل لكلا الأمرين لاحتمال وجود التكليف فيهما. فببركة هذا الإطلاق يجوز، قلنا مثلا على موردنا الحرمة، يحرم ارتكاب هذا الطرف سواء ارتكبت الثاني أم لا، والثاني يحرم ارتكابه مثلا سواء ارتكبت الأول أم لا، فيكون التكليف شامل لحالة ارتكابهما معا. فيأتي الاضطرار ونخرج حالة ارتكاب هذا الطرف بسبب الاضطرار، حينئذ يأتي ونقول في هذه الحالة دليل التكليف من أول الأمر أصبح مقيدا بماذا؟ بحالة الاضطرار إلى طرف. فعندما يضطر إليه، عندما يضطر إليه في هذه الحالة، هل يكون قد أتى بمقتضى التكليف أم لا؟ نعم، فالإتيان بطرف واحد يكون موافقة قطعية. لماذا يكون موافقة قطعية؟ لأن مفاد الدليل دليل التكليف بعد التقييد من هو؟ شو بعد التقييد؟ جواز ترك أحدهما المضطر إليه والآخر لا يترك. فبالتالي في هذه الحال يكون عندي هنا بحسب الكلام الترك أحدهما بسبب الاضطرار هو موافقة قطعية، فالموافقة القطعية لم تسقط بسبب الاضطرار، بل بالعكس حددت الموافقة القطعية لنا في هذه المسألة. فمع هذا الافتراض، إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا أحد الطعامين فقط، لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق. ولماذا لم يكن مخالفة احتمالية؟ لأن التكليف بعد موجود. التكليف ماذا قال؟ دليل التكليف: يجوز لك ارتكاب ما اضطررت إليه، والطرف الآخر بحسب لا تكليف فيه. التكليف صار وين؟ في صورة الاجتماع، أما في صورة اضطرار أحدهما التكليف لا يكون موجودا. فلذلك في صورة كونه قد ارتكب الطرف الأول، فالطرف الأول المضطر إليه، فحينئذ لم يكن قد خالف وتحققت منه مخالفة، إذ المخالفة فقط تتحقق وين؟ في صورة اجتماعهما معا. وإذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية، مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز. فالتكليف المعلوم في هذه الحالة ماذا يقول؟ يحرم ارتكابهما معا. ففي صورة حرمة ارتكابهما معا يكون قد خالف التكليف، أما في صورة ارتكاب أحدهما فلا مخالفة في المقام. ليش لا في مخالفة في المقام؟ على نفس النقطة السابقة، الاحتمال أن يكون التكليف وين؟ في الطرف المرتكب، فلا تكليف في الطرف الآخر. فالمهم الذي يريد أن يقوله شهيد الصدر هو هذا، أنه حتى لو آمنا بالمقدمات الثلاث التي ذكرها المحقق الخراساني، النتيجة التي وصل إليها المحقق الخراساني هي سقوط العلم الإجمالي بالتكليف من رأس غير صحيحة، بل يوجد عندنا نتيجة أخرى، وهذه النتيجة الأخرى التي تقتضي علينا التصرف بدليل تكليف المعلوم، بحيث نتصرف في إطلاقه ولا نأخذ على إطلاقه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام في البقية، والحمد لله رب العالمين. هي طبعا القضية، هي المشكلة وين؟ لاختصار هذا المطلب، يعني هذا ثالثا، لاختصار بهذه الطريقة يوجد فيه كثير من المقدمات، من المقدمات المطوية. فلذلك إيه يعني، بس يوجد فيه كثير من المقدمات يعني، فلذلك لابد من أن نفكك هذا الكلام. طبعا نفككه كما قلنا، يعني موجود عند الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، كما قلت أمس لعله بجزء الخامس صفحة 200. أنا أعطيتكم هذا النسخة، ما كاتب عليه، أعطيتكم أمس الصفحة على يمكن 225 كأنه، أو 227 كانوا بذهني، حسب 227 موجود في هذا الكلام، والحمد لله.